الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلما كان يوم الأحد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم، اشتد به صلى الله عليه وآله وسلم الوجع، فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة وهو بالجرف، فشاع الحزن. فرجع أسامة رضي الله عنه، ورجع الناس معه إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغمور، أي مهمن عليه. فدخل عليه أسامة رضي الله عنه وقد أصمت، أي عتقل لسانه، وقد أصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها على أسامة. قال أسامة رضي الله عنه: فعرفت أنه يدعو لي. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله راقدا في فراشه 3 أيام، لم يخرج من حجرته حتى يوم الاثنين، اليوم الموعود، وهو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في صلاة الفجر، فجأة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من على فراشه، فكشف ستر الحجرة صبيحة يوم وفاته، ينظر إلى المسلمين وهم وقوف بين يدي ربهم، ورأى كيف أثمر غرس دعوته وجهاده، وكيف نشأت أمة تحافظ على الصلاة وتواظب عليها بحضرة نبيها وغيبته. وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج وبهذا النجاح الذي لم يقدر لنبي قبله، واطمأن أن صلة هذه الأمة بهذا الدين وعبادة الله تعالى عند هذه الأمة صلة دائمة لا تقطعها وفاة نبيها. فملئ من السرور واستنار وجهه وهو منير. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف. وهذه كناية عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. وفي رواية: وتوفي من آخر ذلك اليوم، وهي عند البخاري. قال ابن كثير: هذا الحديث في الصحيح، وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين دنفا. يقال رجل دنف، أي اشتد مرضه حتى أشفى على الموت. فلما طلع الفجر أصبح مفيقا، فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتبسم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآخيهم. قال أنس رضي الله عنه: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. ثم أخبرهم: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوفاة أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا، ظنوا أنه قد برأ من وجعه، وخرج عليهم علي رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فانصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. أخرجه البخاري. أما العباس رضي الله عنه فقد عرف الموت يومئذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. واستأذن الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله الخروج إلى أهله بالسنح، والسنح موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج، فقال: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خالدة، أفآتيها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها ووقفت بجواره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمت أن أباها يريد أن يودعها، دخلت وقلبها يرتجف واقشعر بدنها ويتجر أذيال الحزن، ويتعلم أن أباها قد أصابه الكرب، فدخلت عليه وهو لا يقوى على القيام لها ولا يقدر على الوقوف وقد كان يفعل، فهي ابنته التي مات أبناؤه جميعا ولم يبق له من أبنائه إلا هي، وهي بضعة منه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى على الحراك، فرحب بها قائلا: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو شماله فانكبت على رأسه تبكي، وقد شعرت بعظم ما ألم بأبيها من الكرب والمعاناة التي يعانيها من سكرات الموت، فتأثرت بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله لا تخفى وما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلس عن يمينه أو عن شماله ثم سارها، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: عم سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره. فلما توفي قالت عائشة: قلت لها: عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أخرجه البخاري. أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وقرب وفاته، وأنها أول أهل بيته موتا بعده، وقد وقع ذلك باتفاق العلماء. قال الحافظ: اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده، حتى من أزواجه. اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى الحجرة أشد ما يكون، فضجع في حجر عائشة رضي الله عنها، وجعل يتغشاه الكرب الشديد، حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنها من شدة ما يلقى، فقالت: وكرب أبتاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. أخرجه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.